Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. حرب غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه المكثف لمدينة غزة تمهيدا لخطته لاحتلال المدينة وتهجير سكانها. ومصادر عسكرية تقول أن الجيش الإسرائيلي غير مستعد لاستنزاف قوته المنهكة رغم الضغوط الممارسة على المستوى السياسي. مجلس الأمن الدولي يبث في مستقبل قوة حفظ السلام في جنوب لبنان اليونيفيل. المجلس يصوت اليوم على مشروع قرار قدمته فرنسا ويؤيده لبنان ينص على تمديد ولاية القوى الأممية لمدة عام واحد في ظل معارضة أمريكية وإسرائيلية. في السودان ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا في ظل استمرار الحرب والنزوح. وفاة العشرات منذ مايو الماضي في ولاية جنوب دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. تدفقات الهجرة من تونس إلى فرنسا تسجل أعلى معدلات النمو خلال العقدين الأخيرين في المنطقة المغاربية وفق دراسة صادرة عن المرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا. الوزير الأول الفرنسي فرانسوا بيرو يعقد اليوم ندوة صحفية يتصدر مواضيعها مشروع الميزانية المثير للجدل في وقت تدعو النقابات إلى شل البلاد في العاشر من سبتمبر القادم احتجاجا على هذا المشروع. حرب غزة المتواصلة في إيقاعها اليومي المعهود. القصف والغارات والتقتيل والتجويع. الدفاع المدني أعلن مقتل 15 شخصا من بينهم 4 صحفيين وعنصر من الدفاع المدني في ضربتين إسرائيليتين استهدفتا مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع. ووصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الغارتين بأنهما جريمة اغتيال لأربعة صحفيين قتلوا أثناء قيامهم بواجبهم المهني في تغطية العدوان المتواصل على غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه المكثف لمدينة غزة تمهيدا لتنفيذ خطته لاحتلال المدينة وتهجير سكانها. آخر الأنباء تحدثت عن اعتماد القوات الإسرائيلية على ربوطات مفخخة في تفجيرات جديدة فجر اليوم شملت شوارع في شرق المدينة بالتزامن مع غارات جوية استهدفت أحياء الشجاعية والزيتون. والمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر يعقد اجتماعا غدا لمناقشة خطط احتلال القطاع وصفقة تبادل الأسرى، فيما ذكرت صحيفة يديعو تحرنوت نقلا عن مصادر عسكرية عند الجيش غير مستعد لاستنزاف قواته المناكة رغم الضغوط الممارسة على المستوى السياسي. متابع تعليق العميد عبد الله الأسعد متحدثا من دمشق لوفاء التوزري.
الواقع يعني إسرائيل تتسابق مع الزمن من أجل تحقيق بعض الأهداف التي هي سيطرة على غزة في الدرجة الأولى وإجلاء المواطنين خارج غزة ويصبح زمام المبادرة بيدها. ما يستنتج الآن إعادة الأسرى المختطفين هذه طبعا شماعة. الغاية الأساسية من الحرب هي تغيير ديموغرافي للمنطقة. اليمين المتطرف طبعا هو الذي يريد أن تكون غزة تحت تصرف الإسرائيلي إسرائيلي وليس فلسطيني سواء كان من السلطة الفلسطينية أو غيره. هم يريدون أن يرضوا النهج اليميني المتطرف سواء في الحكومة أو الشعب أو الوزارة أو غير ذلك. كل الأمور طبعا مجتمعة تجعل من إسرائيل تكثف ضرباتها من أجل أن تقدم شيء لأنها فشلت في كل شيء. إذن اليوم تريد أن من هذا الضرب المكثف تريد أن تقدم شيء على اجتماع الكابينة ويعني تشعر نفسها بأن اليمين المتطرف باء بالفشل وخسر في كل شيء.
مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار قدمته فرنسا ويؤيده لبنان ينص على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب لبنان لمدة عام تمهيدا لانسحابها التدريجي في ظل معارضة أمريكية وإسرائيلية. ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى التمديد لليونيفيل المؤلفة من 10,000 جندي من حوالي 50 دولة محذراً من أن أي تحديد زمني لانتدابها مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه. وأضاف أن مساعي التمديد بالقوة الأممية تأتي نظرا لحاجة لبنان إليها ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوات اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10,000 عسكري. نتابع تعليق العميد المتقاعد هشام جابر المحلل العسكري والاستراتيجي من بيروت.
أنا أعتقد أنه سيتم التجديد لقوات اليونيفيل في نهاية الأمر رغم الابتزاز الإسرائيلي والاعتراض الأمريكي والضغط على لبنان كورقة جديدة لتنفيذ الإملاءات الإسرائيلية. هناك أكثر من 50 دولة مهتمة باليونيفيل وعلى رأسها فرنسا. مضى على اليونيفيل أكثر من 4 عقود في لبنان ولاحظنا في العقود الأخيرة خاصة العقد الأخير دائما عندما يأتي التمديد الاستحقاق تمارس إسرائيل ضغطا لأن تبرز مطالب جديدة وخاصة تعديل مهمات اليونيفيل. إذا لم يتم التعديل لمدة سنة في أسوأ الأمور سيتم التعديل ل16 شهر. أعتقد أنه سيتم التمديد لسنة في نهاية الأمر.
حرب السودان، قوات الدعم السريع تقصف مستشفى في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة، المدينة الوحيدة الرئيسية في الإقليم التي ما زالت تحت سيطرة الجيش، وتسجيل أزيد من 158 حالة وفاة جراء الإصابة بالكوليرا في ولاية جنوب دارفور غرب البلاد منذ مايو الماضي حسب ما أفادت وزارة الصحة في الولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن تفشي المرض في دارفور هو الأسوأ في السودان منذ سنوات، مشيرة إلى مخاطر انتشاره إلى جنوب السودان وتشاد المجاورين. نستمع لهيثم إبراهيم يوسف المتحدث باسم الهلال الأحمر السوداني من الخرطوم.
هذه الحرب الدائرة الآن هي أكبر كارثة إنسانية في العالم، وهي حرب منسية لم تجد حظها من المساعدات الكافية. نعم تأتي مساعدات ولكن ليس بحجم الكارثة. عدد النازحين داخليا فاق 12 مليون نسمة. النظام الصحي بفعل الحرب والصراع الدائر تضرر كثيرا خاصة في المناطق التي كانت تشهد نزاعات مباشرة، حيث افتقار هذه المناطق للمياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية الأساسية، مما فاقم من انتشار وباء الكوليرا الذي أصاب عدد كبير من الناس. نجد أيضا في دارفور التي تشهد الآن صراعا خاصة في الفاشر، المدينة مغلقة، لا يوجد طعام، لا يوجد دواء، لا يوجد ماء، فعانى الناس هنالك وما زالوا يعانون من تفشي الكوليرا. أيضا في ولاية غربي دارفور المنظمات الدولية والمحلية بذلت جهود في سبيل السيطرة على وباء الكوليرا، ولكن لاتساع رقعة البلاد وتعدد وتنوع القضايا الإنسانية ظلت هذه الجهود تراوح مكانها. الحمد لله يعني في بعض مناطق السودان تمت السيطرة على وباء الكوليرا بفعل التدخلات المباشرة من المنظمات الدولية والمحلية، وجهود كبيرة أيضا قادها الهلال الأحمر السوداني في أكثر من ولاية أسفرت عن نتائج طيبة مرضية.
خلال 20 سنة الماضية شهدت الهجرة التونسية إلى فرنسا أعلى نسبة نمو بين دول المغرب العربي وفقا لدراسة صادرة عن المرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا نشرتها صحيفة الفيغارو. وأبرزت الدراسة نموا سريعا للهجرة التونسية المدفوعة باتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الهجرة الشرعية للعمل، لكنها تسلط في الوقت نفسه الضوء على الصعوبات المستمرة في الاندماج، إضافة إلى محدودية التعاون بين البلدين في إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية. للتعليق معنا من باريس سهام بادي الحقوقية والوزيرة التونسية السابقة.
هناك تفاقم للهجرة للتونسيين خارج البلاد، وهذا ناتج طبعا لانعدام الأفاق الاقتصادية، فمنذ الثورة وما تلاها من استحقاقات سياسية واقتصادية صعبة وعسيرة وبطيئة شهدت تونس تراجع حاد في الإنتاج المحلي وتفاقم في البطالة وارتفاع نسبة الفقر خصوصا بين الشباب وهم الفئة الأكثر اللي تغادر البلاد، فمع ارتفاع نسبة البطالة وحتى عند حاملي الشهائد العليا، فبالتالي تسارع نسق الهجرة وخاصة هجرة الكفاءات للأسف، خصوصا عند المهندسين والأطباء. هناك 39 ألف مهندس و 3300 ألف طبيب غادروا البلاد مثلا بين سنة 2015 و 2020. وفي فرنسا تضاعف عدد التونسيين المقيمين بنسبة توصل حتى إلى 52.6% بين سنة 2006 وسنة 2023، وارتفاع عمليات الهجرة غير النظامية خاصة عبر البحر يعني ارتفع بشكل كبير، لكن الإدماج الاقتصادي وجد صعوبة كبرى.
الوزير الأول الفرنسي فرانسوا بيرو يعقد عصر اليوم مؤتمرا صحفيا يتطرق إلى ملفات الدخول السياسي وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة، ومن المنتظر أن يتصدر جدول المواضيع المطروحة مشروع ميزانية العام 2026 المثير للجدل، في وقت تدعو النقابات إلى شد البلاد في 10 سبتمبر المقبل احتجاجا على هذا المشروع. نتابع تعليق مصطفى طوصة الإعلامي والمحلل السياسي من باريس.
الندوة الصحفية التي سيعقدها رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو هدفها الأساسي هو محاولة شرح سياسته للفرنسيين ونزع فتيل الأزمة والتوتر الذي بدأ يظهر داخل المجتمع الفرنسي والذي يهدد بدخول اجتماعي ساخن. لقاء هام بالنسبة لمصير فرانسوا بايرو السياسي، حيث دعت العديد من الشخصيات الحزبية والنقابات إلى تعبئة قوية من طرف الشارع السياسي والنقابي الفرنسي للتعبير عن الغضب والتعبير أيضا عن رفض سياسة التقشف التي يريد فرانسوا بايرو أن يطبقها على المجتمع الفرنسي. من جهة أخرى، فرانسوا بايرو مهدد أيضا إذا فشل في هذه العملية أنه قد يسقط ضحية مذكرة سحب الثقة في البرلمان، لأن هناك العديد من الأحزاب خصوصا الأحزاب اليسارية وحتى اليمين المتطرف الذين يهددون بالتصويت على مذكرة سحب الثقة وإسقاط الحكومة في حال استمر فرانسوا بايرو في سياسة التقشف الاقتصادية التي يقترحها على الفرنسيين.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.